أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن حجية الظهور هل تختص بمن قصد خطابه أو أعم، أو من قصد إفهامه أو أعم، أو من قصد بالحكم أو أعم. فإذا لم يكن الشخص لا خاطئ ولا قصد إفهامه ولا معني بالحكم، هل يكون كان حجة بالنسبة حجة؟ بالنسبة إليه لابد تصوير حجة بالنسبة إليه، لا قصد إفهامه ولا قصد خطابه وهو لا معني بالحكم، فيكون حجة ولا حجة بأي معنى ذلك؟ على كل يقع الكلام في هذا المطلب، غاية ما استدل لعدم حجية الكلام بما قصد إفهامه أو قصد بما قصد إفهامه قصد خطابه، استدل بأنه قد تكون هناك عناصر في الدلالة، قرائن في الدلالة، ومرت بنا أن قرائن الدلالة على مراحل وأقسام، تصورية واستعمالية وأيضا تفهيمية وجدية، قرائن متعددة. قد تكون تلك القرائن خافية عليه باعتبار أن المتكلم لا يرى وظيفة عليه في إبرازها لغير من قصد إفهامه أو غير من خوطب، فبالتالي هذا الغير لا يستطيع أن يجزم بأن الظهور هي هذا المبلغ إلا بأصول لفظية مثلا أو أصول عملية. إذا وصلت النوبة الأصول اللفظية أو الأصول العملية، الأصول اللفظية أو العملية عقلائيا عند اللغة يدعى أنها مختصة بمن قصد إفهامه أو قصد خطابه، أما غير من قصد إفهامه وخطابه ليس من شأنه أن يجري الأصول اللفظية أو الأصول العملية. يعني طبعا الأصول اللفظية بالكلام والأصول العملية حسب بحثنا هذا، طبعا ربما ما أثرنا في الفرق بين الأصل اللفظي وبين الأصل العملي، ربما نعقد له تنبيه إن شاء الله في خضم البحث في الفرق بين الأصل اللفظي والأصل العملي، ثم كيف الأصل العملي يمكن أن يتصرف في الظهور، أو لا نقول يتصرف في الظهور، كيف يمكن الأصل العملي أن يتدخل في الظهور نسميه، هذا سيأتي بحث لا بأس ربما فيما بعد، وإن كنا ربما أكرنا في بحث العام والخاص. على أي حال، عمدة استدلال إذن، عمدة استدلال، عمدة استدلال من قال بعدم حجية الظهور أو الدلالة لغير من فصل الخمر وغير من فصل خطابه هو هذا الاستدلال. هذا المقدار من الاستدلال، هذا المقدار من الاستدلال غاية ما ينتج أن غير من قصد خطابه وغير من قصد إفهامه إذا شك في قرائن أو عناصر دلالية زائدة ما يمكنه الاستظهار أو الاستنباط من الدلالة. أما لو أحرز عدم وجود حسب بطريقة أو بآخر، أفرض كما هو موجود في موارد المتكلم لا يقصد خطاب ولا إفهام ولا يعني بكلامه أحد، أفرض لا سمح الله شخصان يتقاتلان، سهلين اللذان يتقاتلان، أو واحد يريد قتل شخص آخر، هذا القاتل بلا شك لا هو يقصد الخطاب غير المقتول ولا إفهام غير المقتول ولا يعني بكلام غير المقتول، لكن كان شاهد من الشهود لابد بخفاه الكلام اللي شو يسمعه، الصوت ما يرى بعينه، يسمع بكلامه، يسمع الحدث كله، لا شك هنا عقلائيا يحق لهذا الشاهد بسمعه أن يشهد على القاتل بما دار من حديث، مثلا عند القاضي عند كذا. إذا لم يكن في البين أي شك في قرينة زائدة، لم يكن في البين بقرائن معينة بآليات معينة أحرز، لم يكن ليس الدلالة مخصوصة بمن قصد إفهامه ومن قصد خطابه، لأن الدلالة شبيه بالعلامة التكوينية، تلقائيا لها دلالة ولها المجرة. فهذا المقدار من الاستدلال إذا إنما يعني يمانع أو يعاوق حجية ظهور الكلام أو الدلالة للغير غير من قصد إفهامه وقصد خطابه إذا شك في القرائن. أما مع عدم الشك في القرائن لا، الدلالة تامة، لأن الدلالة تكون حكر. لما؟ لأن المتكلم استخدم لغة عامة، استخدم ماذا؟ لغة متداولة عند النوع، تلقائيا لها نظام نوعي ما شابه ذلك، فالكل يشترك فيها. هذا المقدار من الاستدلال إذا أول ملاحظة عليه هذا المطلب، وهو أنه لا يفي بالمطلب تماما، وإنما كأنما عند الشك صغرويا في عناصر الدلالة لا يحق لغير من قصد إفهامه وغير من قصد خطابه ماذا؟ الاحتجاج أو الاستشهاد وما شابه ذلك. هذه ملحوظة أولى. ملحوظة ثانية أنه الجاري الآن في سيرة العقلاء، أفرض أجيال لأقوام أهل اللغة، اللغة العربية أو اللغات الأخرى البشرية، يعني نحن أبناء هذا الجيل المعاصر من أي لغة من اللغات البشر، عندما يقفون أبناء هذا العصر على لغات الأجيال القديمة جدا ويحرزون بالتالي أو يحرزون أو لا يحرزون وبالتالي يصلون إلى متون كلمات تلك اللغة، أبناء تلك اللغة، من أي لغة بشرية لا يجدون أنفسهم ممانعين عن الاستظهار والاستنباط من متون تلك اللغة. هاي السيرة العقلائية جارية على هذا. كيف إذن يدعى أنهم ليس بحجة؟ مع أن القائل ربما من عصر الحجر، من عصر الكهوف، عصر البوادي، عصر مهم جرا. فهذا شاهد على أن الاستظهار ليس خاص بما قصد إفهامه أو ما قصد خطابه، بل أعم. هذا المقدار ذكره الأعلام في الرد على الاستدلال، في الرد على الاستدلال على استدلال القائل بأن حجية الظهور والدلالة مختصة بما قصد إفهامه أو قصد على حال إفهام. هذا ردودهم على هذا الاستدلال. هذا المقدار المطروح على الكلمات رأيناه. لعل لما السيرة قائمة؟ مقطع صحيح. هو معنى الحجية ليس دوام الإصابة، معنى الحجية ليس دوام القطع. هذا المؤاخذة ذكرناها السيد القوي رحمة الله عليه وتلاميذه في المنهج الرجال. أي قرينة يجيب رجالية يقول هذه قد تتخلف. طبعا من قال بأن القرائن الرجالية في التوثيق لا تتخلف؟ شيخ إجازة صاحب كتاب. الكلام بأن هذه القرائن متبعة عقلائيا أو لا متبعة، قد تتخلف، قد تخطئ، طبعا قد تتخلف، قد تخطئ. اطمئنان ظني تولد، لكن عند وقلاء ظن اطمئنان ينتبع. ليس يقين وجزم طبعا، ليس تلازم تكويني عقلي صحيح. ربما شيخ إجازة وكذا، ربما كثير الرواية وكذا، ربما وكيل الإمام وكذا، ربما صاحب هو تتلمذ عند كبار وكذا، كل ربما هذه محتملة. عقلائي متبع طبيعي. هو لما تكون السيرة عقلائية موجودة في البين، مما يدل على أنهم يجدون أصول لفظية شرط الفحص التام. سيأتي شرط الفحص الدقيق التام. ربما جهدهم في الفحص غير جهد المخاطب. فرق بين جهد المخاطب وجهد من قصد إفهامه وجهد من غير من قصد إفهامه، غير من خوطب. هذا بحث آخر. أما أن أصل غير من قصد خطابه وغير من قصد إفهامه لا يحق له الاستظهار ولا تكون الدلالة دالة لديه، هذا غير صحيح. الموجود من سيارة قلائية على خلاف ذلك. هذا المقدار مطروح عند الإعلام وذكروه. في تتمة أشير إليها مرتبطة بالبحث اللاحق. في روايات مستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام في احتجاجهم على يعني علماء العامة أنهم يستجدون بالاستنباط من القرآن الكريم من دون أهل البيت، يعني من دون المرافقة المراجعة لأهل البيت عليهم السلام. يكتفي بالآية وبالرواية النبوية، لأن إن بعدت تقيد بالرواية النبوية، وإلا فيتمسك بالآية القرآنية. هذا مسلك العامة في حجية ظاهر القرآن. طبعا هذا المسلك مع احترامنا العظيم للعلامة الطباطبائي ربما في التفسير نظريا يتبناه العلامة، هو جملة من تلاميذ العلامة الطباطبائي، إن القرآن في نفسه بنفسه، القرآن في نفسه بنفسه، طبعا بحث سيأتي الآن بعد قليل سيأتي ندخل فيه، أو دخلنا فيه، دخلنا في الجهة الثانية من الجهة الأخرى لاحقا البحث حجية ظاهر القرآن، يعني له صلة بهالبحث السابق. أحد أدلة الإخباريين من عدم حجية ظاهر القرآن قالوا بأن أهل البيت عليهم السلام ردوا العلماء العامة بأن إنما يفهم القرآن من خوطب به، روايات مستفيضة متواترة عن أهل البيت في احتجاجهم على علماء العامة لأنهم لا يحق لهم الرجوع للكتاب، يستدلون أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنه إنما يفهم القرآن من خوطب به، هذا هو رواية مستفيضة. هذا ذو صلة بالبحث السابق، لأن في البحث السابق المفروض الإعلام الكبروي يقولون من خوطب، ليس حجة مختصرة على من خوطب، وليس حجة مختصرة على من قصد بالإفهام، بينما تشوف نرى من أئمة أهل البيت كيف يدل هذا الاستدلال، هذا الاستدلال مسلم. الآن كيف أجاب عن الأصوليين سيأتي في الجهة اللاحقة. طبعا إجابة الأصوليين في الجهة اللاحقة إجابة تتفق مع منهج أهل البيت كما سيأتي الآن الدخول في هذه الجهة، لكن مقصودي إشارة إجمالا مسلك العلامة الطباطبائي ليس مسلك حتى مشهور علماء الأصوليين من علماء الإمامية، غير هذا المسلك سنبينه مع احترامنا الكبير للعلامة الطباطبائي، بس هذا لا ينفي التعرض إلى البحث العلمي والملاحظات العلمية حول ما ذكر العلامة الطباطبائي من في حجية الظواهر. يعني العلامة الطباطبائي 180 درجة مع الإخباريين، بعد إذا الأصوليين 90 درجة يختلفون على الإخباريين، العلامة الطباطبائي 180 درجة مع الإخباريين، يقول أصلاً حجية ظاهر القرآن، حجية ظاهر القرآن مستقلة قلة قلة قل. أبداً. سنيجي لهذا البحث، المفروض يطرح هذا البحث في نفس الجهة، حجية ظاهر القرآن ليس للقرآن بظواهر حجية أو له حجية معية كما استزعم ذلك الأصوليون، أو لا أصلاً العلامة الطباطبائي يقول أصلاً ليس له حجية معية، هو حجية مستقلة حسب ظواهر القرآن حجة مستقلة. سنتعرض لهذا البحث. المقصود هذا البحث اللي الآن دخلنا فيه جاء لعنة ذو صلة بالبحث السابق، في أحد أدلة هذا البحث الجديد الجهة الجديدة في حجية الظهور هو أن روايات متواترة إنما يفهم القرآن أو يحتج بالقرآن أو كذا من خوطب به، من لم يخاطب فليس بحجة، هذا استدلال من أهل البيت عليهم السلام. فكيف يتفق مع الدين الكبرى الكلية أن غير من خوطب أيضا حجة بالنسبة إليه؟ كيف التوفيق؟ هذا سيأتي في الجهة اللاحقة نبحث. إذا دي الجهة اللاحقة الآن ما هي؟ يعني لها صلة عضوية بنفس الجهة، يعني لم نتم تنقيح الجهة السابقة إلا بالخوض في دي الجهة اللاحقة. طبعاً أحد زوايا الجهة السابقة هي هذه الجهة اللاحقة. جلع حول في الظهور، وهي كيفية حجية ظواهر القرآن، حجية ظواهر القرآن بأي أمر. فهناك من الإخباريين من يقول ليس بحجة. طبعا بعض الإخباريون على أقوال، قسم يفصل بين النص وبين الظاهر الظني. النص مثلا يعتمد عليه، أما بمعية طبعا روايات العلمية، وأما الظاهر الظني فلا. قسم قد يرى منه أنه ظواهر القرآن حجة إذا فسرها أهل البيت، أما إذا لم يأتي رواية مفسرة من قبل أهل البيت فظاهر القرآن ليس بحجة. طبعا هذا أيضا يختلف عن الأصوليين، لأن الأصوليين يقولون بأن ظواهر القرآن حجة بمعية الكتاب، عفوا بمعية الروايات، لكن إذا لم تأتي في ذيل آية، لم نقف في ذيل آية على رواية بعد الفحص الجيد، الظاهر القرآني يكون حجة. هذا كلام الأصوليين، بينما كلام الإخباريين على القول الثاني والثالث، ثلاثة أقوال عندك منهم الإخباريين. القول الثالث الإخباريين يقول لا، ظاهر القرآن حجة بشرط وجود رواية مفسرة مؤيدة مداعمة ل يعني ظاهر لفظ الآية القرآنية، وإلا لا يكون ظاهر القرآن حجة. يعني إذن هم أقوال الإخباريين في حجية ظواهر القرآن. طبعا هذه ظاهرة الإخباريين موجودة عند العامة كذلك، إما في نهج المذهب الظاهري عند العامة، أو عند نهج السلفيين أو المحدثين الحنابلة عند العامة، فعلى كل منهج. بس طبعا يعني مقصودي كمنهج استنباطها، لأنه هناك توافق في المسار بين الإخباريين عند العامة مع الإخباريين عند الخاصة، لا، في جملة مناهج استنباطية مقصودي، في تشابه وفي جهات مشتركة. نعم، في قبال ذلك الأصوليين إذن قالوا بماذا؟ قالوا بأن لا، حجية ظواهر القرآن حجة، طبعا لابد من ضم حجية السنة، وإن لم نقف في آية من الآيات على رواية في البين يكتفون إلى آية ظهورها حجة. بالتالي نظرية الأصوليين في حجية ظواهر القرآن أن ظواهر القرآن حجة اقتضائية تصل إلى مرحلة الفعلية بعد الفحص وكذا وكذا المجبور. هذه نظرية الأصوليين. في قبال هذين القولين، قول يعني مشهور الإخباريين ومشهور الأصوليين، ولو الإخباريين كمان مرة على أقوال، قول العلامة الطباطبائي يختلف عن هذين القولين، وجملة من تلاميذ العلامة الطباطبائي، لا أقول كلهم، جملة منهم بنوا على هذا المبنى. هذا الكاتب المثقف أكو سبيطليني شنو اسمه، هذا متأثر بمبنى العلامة الطباطبائي تماما تماما متأثر به. لأنه عنده نزعة ولائية صحيح كذا، لكنه كمنهج تمام بحذافيره، يعني مقتبسين من العلامة الطباطبائي. العلامة الطباطبائي مبناه تستطيع أن تشاهدونه في شرح على الكفاية في نفس هذا المبحث أو في مبحث العام والخاص وفي مبحث النسخ في آخر العام والخاص. وأيضا يصرح بهذا المبنى في أول تفسيره للميزان، وبشكل مبسوط أكثر فأكثر في سورة آل عمران في ذي الآية وأخرى متشابهات محكمات هن أم الكتاب. بداية سورة آل عمران هناك يبسط المبنى بشكل مفصل العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه. طبعا مبنى العلامة الطباطبائي لأنه لا دور للسنة كحجة، السنة حجة، ولكن حجية السنة هكذا لأجل أن تدرب وتعلم غير المعصوم من العلماء، تدربهم وتعلمهم كيفية ما هو منهج القرآن. إذا تعلم ما هو منهج القرآن حينئذ ينطلق بالقرآن بمفرده. ملخص مبنى هذا العلامة الطباطبائي، إن حتى في البداية ليست حجية القرآن معية، لا، حجية القرآن ذاتية مستقلة، يستدل بأدلة سنأتي على ذكرها إن شاء الله. ولكن حجية القرآن بالمستقلة من البدء، غاية الأمر لكي يعرف يتعرف يتعلم الغير المعصوم من هذا القرآن نظام القرآن يحتاج إلى المعصوم، ما يتعلم من هذا القرآن حينئذ يمكنه أن يستبد في تعلم القرآن بقدراته من دون المعصوم من دون السنة. نعم. وطبعا هذا المبنى عند العلامة الطباطبائي في حجة الظاهر مبني على مباني كلامية أو اعتقادية أو فلسفية أخرى عند أن حجية القرآن لا تنسخ بالسنة خلافا لاتفاق المسلمين إلا من ندر، يعني حتى السنة يقبلون أن السنة القطعية تنسخ القرآن، وعند أن القرآن لا ينسخ بالسنة في القطعية، القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن. هذا المبنى بعد عند العلامة الطباطبائي وراءه مبنى آخر، مبنى أن حجية القرآن مقدمة وفوق حجية النبي صلى الله عليه وآله، وحجية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشتقة من حجية القرآن. ومن حجية النبي تشتق حجية أهل البيت، هكذا المنظومة التي يرسمها العلامة الطباطبائي. طبعا بعض تلاميذ العلامة الطباطبائي والعياذ بالله أفرطوا أكثر بعد في المبنى، أفرطوا أكثر في المبنى إلى أن جعلوا كلام النبي، إلى أن جعلوا تفسير القرآن بالقرآن مقدم على تفسير القرآن، وهذا طبعا من يتعلمه، مقدم على تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالقرآن مقدم على تفسير القرآن بالسنة. وأما تفسير بسنة النبي، وأما تفسير القرآن بسنة أهل البيت عند بعض، لا أقول كل، عند بعض، بعض مو واحد اثنين ثلاثة، مجموعة تعرفهم بأسمائهم، منهم من مضى ومنهم من انتظر، وهم بدلوا تبديلا. اي وبعض منهم، هاي بحث علمي ترى، مع احترامنا وتقديرنا وتأدبنا مع الكبار، بس البحث العلمي اسمحوا لنا ما في بعد حياة يعني.
فكون نعرف المبنى يعني اصل المبنى الفلسفي اللي بني
عليه. ان شاء الله قاعد يحصل الان، ما ارجع استعرض الادله، انا فقط في استعرض الاقوال في المساله على اساس يكون الباحث على بصيره جدا. بعض تلاميذ العلامه الطنطاوي زاد حط البنزين زايد بعد. كتب طبعت، ها الان تدرس في الحوزات. ما تقول لي ترى نتناقش علميا، كتاب مقرر دراسي صار وكذا وفلان. بعض تلاميذ العلامه الطنطاوي رحمه الله عليه ذهب الى ان تفسير القران بالاعتراف مؤخر عن تفسير القران باللغه والاصول اللغويه القديمه، بل مؤخر عن تفسير القران بقول الصحابي. لماذا؟ لأن قول الصحابي معاصر لنزول القرآن، يعتبر لغوي قديم، بينما تفسير القرآن بالعترة بين التابعين، وقول الصحابي مقدم على قول التابعين، كتابين، كل كتاب له مجلدات. بعض تلاميذ العلامه طبع كتاب الان مقرر دراسي في جمله من الحوزات على مبنى، فحاط في الفهرس تفسير القران بالقران حجيته مقدمه، ثم تفسير القران بالنبي، ثم تفسير القران بالصحابي، ثم بالتابعين، ثم في شعب البحث تفسير القران بالاعتراف. الفهرس في الكتاب موجود، اعطيكم اسم الكتاب. ها؟ اي تفسير كتاب الشيخ محمد هادي معرفة التفسير والمفسرون. عنده كتاب من المجلدين التفسير والمفسرون. وهذا ما يختص بالشيخ معرفة. في اثنان اخران عندهم هذا المبنى، بس بحمد الله كتبهم ما مطبوعة وما منشورة. لذلك ما يحتاج يجيب اسمهم. وإن كانوا هم أكبر من معرفة يعني كموقعية في تتلمذ على العلامة الطباطبائي، أكبر من معرفة بكثير، هم من أصحاب الدور الأول، لكنهم على كل واحد منهم توفى الحمد لله كتبه ما طبعت، الثاني نشرت كتبه بس ما طبعت، نشرت بقدر يسير. مقصود انا طالست هؤلاء وصار اخذ وعطى ومراسلات وبحث وكذا. ايا ما كان عندهم المبنى. فاذا هذه اقوال في حجيه الظهور، هذه الاقوال في حجيه الظهور. طبعا المسلك العامه في حجيه الظهور القران ما كذا. المسلك العامه في حجيه الظهور القران ما كذا. بعضهم من المحدثين يقول معيه القران مع السنه النبويه. بعضهم لا، يقول السنة النبوية دون حجية القرآن، حجية القرآن في نفسها ثم كذا. فالسنة بعد على التفصيل تفاصيل. الآن دعونا نذهب إلى أولا قول الأخباريين. قول الأخباريين وبماذا استدلوا وصلة قول الأخباريين وأدلتهم بالجهة السابقة التي مرت بنا. الأخباريون استدلوا كما يذكر صاحب الكفاية بخمسة أدلة. طبعا عندما نقول هنا حجية الظهور القرآن يا أخوان، الكلام ليس مقتصر على بحث أصولها، يعني في يوميات الفقه الكلام وفعلا على مطالب الممارسات بشكل معين، أو الأخباريين ممارساتهم بشكل معين، في بحث العقائد كذلك، في بحث التفسير كذلك. الأمر يعني ليس نظريا، الأمر عملي جدا في النهج والمنهاج العلمي في علوم الدين. الأمر خطير مو سهل ترى. هاي المبحث جدا حساس وخطير، نغمر واحد يتقن صناعيا يشوف دربه، ما يتقن صناعيا يمين يسار، في الشيء ليس بالسهل شيء. قبل لا أدخل لبحث الإخباريين وأدلتهم، أود أن أذكر قول مسلم عند المسلمين، وهذه نقطة مهمة تفتون لها، لأن بحث التحريف هني وبحث الآن هنا 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 ها هنا محط الركاب، بحث القراءات هنا، يعني بحث أسس التفسير في هذا المبحث من بحث أصول الفقه. أحد أدلة الإخباريين اللي منعوا فيها من حجية القرآن، طبعا مو بس الإخباريين، حتى الظاهرين من السنة كذلك، هو التزامهم بوقوع التحريف في القرآن. كلا الإخباريين عندنا أو عندهم استدلوا على عدم حجية القرآن بوقوع التحريف، فبحث التحريف أيضا يبحث هنا، واحد لازم تفتون كيف المطلب. أذكر دي الكلمة ونختم اليوم، هناك اتفاق عند المسلمين بالضرورة، عند المسلمين وعند الإمامية بالضرورة بعد الأشياء. ما هي بالضرورة؟ أن القرآن حجة غير معطلة، القرآن حجة غير معطلة، يعني حتى هذا المصحف الموجود بين أيدينا حجة غير معطلة مفعلة. من يقول بأن المصحف الذي بين أيدينا حجة معطلة والعياذ بالله، كفر بالقرآن الكريم. حجة مفعلة منشطة غير معطلة، هذه نكتة مهمة لازم ننتبه لها. الآن هذه الحجة المفعلة غير المعطلة، ما هي نظام تفعيلها تشغيلها؟ هذا البارح. وصلى الله على محمد وعلى آله.